الساعة وأشراطها.
الشريط الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، لقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في أصحابه وحدثهم عن أشراط الساعة وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك من أجل أن يخوفهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبأمر الساعة، فإن أمرها أمر عظيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فينا مقاما فحدثنا عن ما هو كائن إلى يوم القيامة، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة ويأخذوا منازلهم، وأهل النار النار ويأخذوا منازلهم. وهذا حديث عظيم فيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع يوما بالصحابة رضوان الله عليهم وحدثهم حديثا طويلا عن الأحداث التي ستحصل من زمانه إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة. ولذلك جاء أيضا في الرواية الأخرى كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر، ثم صعد على المنبر فخطبنا حتى جاء وقت الظهر، ثم قام فصلى بنا صلاة الظهر، ثم صعد على المنبر فخطبنا حتى أذن لصلاة العصر، ثم نزل وصلى بنا العصر، ثم صعد على المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. وحدثنا عما هو كائن وما كان إلى أن تقوم الساعة. قال عمرو: فأعلمنا أحفظنا. يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم يوما عظيما من بعد صلاة الفجر يحدثهم إلى صلاة المغرب عن الساعة وعن أشراط الساعة وما هو كائن إلى يوم القيامة، من أجل أن يوقظ الهمم ومن أجل أن يستعد الناس لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. لا يقطع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سوى الصلاح، وربما الأكل يطعم الرجل طعامه وهو يسمع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديثي إليكم أيها الإخوة في هذا اللقاء عن علامتين مهمتين من علامات الساعة. العلامة الأولى هلاك كسرى وقيصر، والثانية مقتل عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخبر أصحابه بهلاك كسرى وبهلاك قيصر وبزوال ملكهما وبتحول هذا الملك لصالح المسلمين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وما مات حتى أخبرهم بالفتن التي ستحصل في صفوف المسلمين، فتنة فتنة. أما حديثه عن كسرى وعن قيصر فعلامة من علامات الساعة، وها هو يحدثنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم يقول: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وكان الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قيصر يطلق على ملك الروم، وكسرى على ملك الفرس. أما قيصر فقد كان ملكه يمتد امتدادا كبيرا حتى وصل إلى جزيرة العرب، وحتى استوفى بلاد الشام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام والملك كذلك، وكان الأمر كذلك. ومضت الأيام والأعوام ومضت السنين، ويموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي خلافة أولئك الأئمة الأمراء الثلاثة تتوالى الحروب بين الروم وبين أهل الإسلام، حتى أهلك الله قيصر وأهلك الروم، وانتهى أمرهم على يد أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي أرسى السفن وبعث الجيوش لمقاتلة الروم في كثير من المواقع والحدود. ملك الروم الذي كان يملك الدنيا، كان يملك الجاه والسلطان والهيلمان وهو عظيم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع فقره وإيمانه وورعه وتقواه كان أعظم ملك على وجه الأرض، وليس من الملوك بمثل ما هو خاتم الأنبياء والمرسلين. يدخل عمر بن الخطاب يوما على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال: دخلت على رسول الله وإذا به متكئ على حصير، وأرى أثر الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر: فبكيت. فقال النبي: يا عمر، ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وإن قيصر، وما هما فيه؟ أي من الملك والسلطان والمال والثراء والجاه، وهما على كفرهما وأنت رسول الله. فقال: يا عمر، أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهو النبي الذي يقول لا عيش إلا عيش الآخرة عليه الصلاة والسلام، وينتهي ملك قيصر، ويصدق الحديث الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وما قامت لهم قائمة ولن تقوم لهم قائمة لا في أرض الشام ولا في جزيرة العرب، ومهما حصلت من الأحداث وتداولت الأيام وأتت المتغيرات والأحداث والأزمات، فإن هذه إنما هي في وجه التاريخ عبارة عن غبار يتحول فيما بعد لا شيء بالنسبة لأهل الكفر، وأما الهيمنة فإنها لأهل الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وما مات حتى أخبر بذلك. وأما كسرى ففي زمان رسول الله، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، بعث عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث عبد الله ابن حذافة السهمي برسالة إلى كسرى إلى ملك الفرس، وقال ادفع بهذه الرسالة يا عبد الله لعظيم الروم، وكان تحت لعظيم البحرين، وكان تحت إمرة الفرس كسرى. فلما وصلت إلى عظيم البحرين بعث بها إلى كسرى عظيم الفرس، فلما وصلت إليه الرسالة وقرأها مزقها، فبلغ ذلك النبي، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمزق الله ملكه وسلطانه وهيلمانه كل ممزق، فكان الأمر كذلك، كان الأمر كذلك. ثم بعث كسرى إلى باذان، وكان واليا له في أرض اليمن، وقال له إن هذا الرجل الذي بعث في العرب في أرض الحجاز أريدك أن تأتي به إلي، فأرسل باذان رجلين من أشد الرجال، بعث قهرمانه بابويه، وبعث رجلا آخر برسالة إلى محمد بن عبد الله أن ائتي مع هذين الرجلين إلي. فذهب الرجلان من أرض اليمن واتجها إلى جهة الحجاز حتى وصلا إلى الطائف، وسألا عن منزل محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الناس من أهل الطائف إنه يسكن في أرض المدينة، فذهبا إلى أرض المدينة فسأل عن دار رسول الله فدل على ذلك الدار، فطرق الباب فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمامه رجلان، فقال بيبويه للنبي عليه الصلاة والسلام لقد كتب ربي كسرى شاهنشاه ملك الملوك رسالة إلى ربي باذان يدعوك في أن تأتي معنا، فإن جئت كتب إلى ملك الملوك من أجل أن ينفعك، وإن أبيت يا محمد فإنه ما علمت إنه مهلك قومك ومخرب دارك وإنه سيهلكك. فتأنى النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليهما ورآهما قد أعفيا شاربهما وحلقا لحاهما، والحديث إسناده حسن عند ابن إسحاق في المغازي وفي تاريخ ابن جرير الطبري. فقال من أمركما بهذا؟ فقال ربنا كسرى. قال أما ربي فإنه أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. لا إله إلا الله. ثم قال لهما ائتياني غدا. فقال لك ذلك يا محمد. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره ونزل عليه الوحي من السماء بأن الله قد أهلك كسرى وسلط عليه ابنه شيرويه. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليهما في اليوم الثاني وقال اذهبا إلى باذان وقولا له إن ربي قد أهلك ربك كسرى وسلط عليه ابنه شيرويه. فهلك كسرى وما زال ملكهم يهلك يوما بعد يوم حتى أهلك الله ملك كسرى وابنه وتلكم المملكة على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا إله إلا الله. ولم تقم لهم قائمة. تغيرت الأحداث وتبدلت الدول. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول كما في الصحيحين إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وغنم المسلمون ذلك الملك وتلكم الأموال وتوزعت بين المسلمين بين فقرائهم وبين المقاتلة منهم. هذه علامة من علامات الساعة. والعلامة الثانية وهي مقتل عثمان. وما من واحد منا إلا وهو يعرف عثمان، عثمان بن عفان أمير المؤمنين، الأمير الثالث بعد أبي بكر وعمر. ذلكم الرجل الذي بشر بالجنة وهو واحد من العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ومقتل عثمان علامة من علامات الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك كما في جامع الترمذي وعند ابن ماجه بإسناد لا بأس به من حديث حذيفة بن اليمان قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم أشراركم. وكان الأمر كذلك. قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وتوالت الحروب وكثرت الفتن، وما رأى المسلمون خيرا بعد مقتل عثمان بن عفان، وتحول الملك من الخلافة بالشورى إلى الخلافة بالوراثة من زمن معاوية رضي الله عنه، وما زالت هذه الأيام على هذا الحال. عثمان بن عفان هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة فله الجنة. وقصة مقتله قصة عظيمة، فإنه لما ولي الخلافة كان له وزير، ووزيره هو ابن عمه مروان بن الحكم. وكان عثمان يثق في كثير من أقاربه من بني أمية، فجعلهم ولاة في الأمصار أو في كثير من الأمصار والمدائن، فحصل من بعده من بعضهم المظالم، فتوافدت الوفود من أرض مصر ومن أرض البصرة ومن أرض الكوفة ومن أرض المدينة، وجاءوا إلى عثمان وأخبروه بالخبر، وكان يحسن الظن إحسانا شديدا، بهؤلاء الأمراء. فلما كثرت المظالم تجمعت الوفود وجاءت إلى أرض المدينة وحاصرت دار عثمان ابن عفان 40 ليلة. فوقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناؤه وأصحاب رسول الله موقفا مشرفا مع عثمان بن عفان، وجاء الوفود من أجل أن يقتلوا عثمان أو أن يتنازل عن الخلافة، وأبى الصحابة أن يتنازل عثمان عن الخلافة ومنهم علي بن أبي طالب، لأنه لا حق لأحد بالخلافة بعد عمر سوى عثمان بن عفان. فلما رأى عثمان هذه الوفود وهذه الجموع خرج عليهم وفيهم الحرس الذين جعلهم علي بن أبي طالب من صحابة رسول الله، ومن أولئك الأقوام الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب. فقال عثمان وقد خرج، قال لهم: أنشدكم الله، كما في صحيح البخاري، قال: أنشدكم الله، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، والحزن في وجوههم. قال: أنشدكم الله، ألستم تعلمون، وأنشد أصحاب رسول الله، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزتهم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. فذهب أقوام كثيرون عن داره، ولكن ما زالت الفتن. وقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو عبد الله بن قيس من صحابة رسول الله، وحدثهم بالحديث الذي في صحيح البخاري، وقال للناس: لقد كنت في حائط من حيطان المدينة، فاستأذن أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن رجل على رسول الله، فقال النبي: يا أبا موسى، قم افتح الحائط وبشر من دخل بالجنة. قال: ففتحت الحائط فإذا به أبو بكر، فبشرته بالجنة فحمد الله وأثنى عليه. ثم استأذن الثاني فقمت وفتحت، بعد أن قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم وافتح وبشر من دخل بالجنة. قال: ففتحت وإذا هو عمر، فبشرته بالجنة فحمد الله وأثنى عليه. ثم طرق الثالث الحائط فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ففتحت وإذا هو عثمان، فأخبرته بأنه مبشر بالجنة مع مصيبة تصيبه، فحمد الله وقال: الله المستعان. وبالفعل بلي عثمان بن عفان. وعائشة تحدث وتنادي في الناس وتقول لهم كما في الرواية في صحيح مسلم، قالت: لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عندي في بيته، وكان كاشفا عن فخذه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر فدخل عليه. ثم حدث النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل عمر وحدثه، وحدث النبي عليه الصلاة والسلام عمر، وانصرف عمر وانصرف أبو بكر. ثم دخل عثمان فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فستر فخذه فحدثه، ثم انصرف عثمان. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتستر عند أن دخل عثمان ولا تفعل عند أن دخل أبو بكر وعمر فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر. مكث 40 يوما وكان الحصار شديدا آنذاك، وقام عبد الله بن سبأ المنافق اليهودي ويحرض الناس على عثمان، يحرض الناس على عثمان ويقول لهم إن عثمان قد ولى أقاربه من بني أمية من أجل أن يأخذوا المال والجاه والسلطان على أهل البيت، وأهل البيت منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد إلا شرا. وفي رجب استطاع الناس أن يدخلوا على عثمان بن عفان وباشروه بالسيوف طعنا وقتلا حتى قتل عثمان بن عفان، فبكى الناس وصاح العلماء وقام الشعراء والأدباء ورثوا أمير المؤمنين، وبكى علي وتغيرت الأحوال. وما كان يتوقع علي بن أبي طالب هذا الأمر أن يصل بالناس إلى هذه الدرجة، حتى جاء في بعض الروايات وقد سبق وأن ذكرتها أنهم دخلوا عليه وهو يقرأ كتاب الله، وكان في سورة البقرة يقرأ، وفي الصفحة عند أن قتل وجدوا أنها قد تلطخت بالدماء سوى قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وما علم من هو القاتل لأنها دخلت وفود متكاثرة. تقول زوجته والله لقد قتلوه، لقد كان صائما في النهار وكان قائما في الليل يعيش مع ذكر الله، يعيش مع كلام الله، قتلوه وهو يعيش مع الخير كله وظلموه. للحديث بقية، أتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن هذا الموضوع وعن هذه العلامة حتى أتم هذا الباب، ثم بعد ذلك أدخل في علامة أخرى وذلك في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما زالت اللقاءات تتجدد مع إخواننا في الله في هذا الجامع المبارك، والتي من خلال هذه اللقاءات نتحدث عن علامات الساعة وعن تلكم الأحداث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن تأخذ الأمم والشعوب العبر والمواعظ مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما زال حديثنا عن الفتن التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عن قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وكان هذا الأمر في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقفنا عند الحديث عن مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي حوصر داره، وحوصر في الدار 40 يوما. كان الإمام علي بن أبي طالب من الذين وقفوا بالمرصاد للذين أرادوا قتل عثمان، فجعل الحرس، وجعل من أولئك الحرس ابنيه الحسن والحسين، ولكن قتل عثمان بن عفان رغم ذلك ورغم هذا الذي جعله الأمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيها الإخوة، كنا توقفنا عند هذه اللحظات عند أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يقرأ كتاب الله، وقتله كان إرهاصا لقيام فتنة عظيمة في أوساط الصحابة رضوان الله عليهم. قام بهذه الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي، قام بهذه الفتنة أولئك الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم أو لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وليس فيهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما أصحاب النبي فإنهم كانوا ضد مقتل عثمان، وكانوا يجلون عثمان بن عفان إجلالا عظيما، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد له بالجنة. ويقتل عثمان بن عفان، وشاعت الإشاعات بأن أهل البيت قتلوا عثمان بن عفان، فقام أهل الشام وقام فيهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وقام مروان بن الحكم، وكانا ابني عم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان، وقال للناس: لا نبايع علي بن أبي طالب حتى يسلمنا القتلة الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظلما، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأعلنها صريحة أمام الملأ. وما أراد معاوية إلا خيرا، وقال: نبايعك يا علي، وأرسل له برسالة وقال: نبايعك يا علي، ولكن بشرط أن نتعرف على قتلة عثمان من أجل أن نقتص منهم. فلما بدأت الفتن، وكان مقتل عثمان في 18 من رجب لعام 35، قال بعض القوم: لا بد من الذهاب إلى علي بن أبي طالب ومن أجل بيعته، وذلك حتى لا يرجع القتلة الذين جاءوا من الأمصار ويختلف الناس وتزداد الفتن وتفسد الأمة. فأقبلوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا له: نبايعك. قال: لا، حتى يتشاور الناس. قالوا: نبايعك. قال: لا، حتى يتشاور الناس، فقد قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان. ثم أرسل علي بن أبي طالب رسالة إلى علي، إلى معاوية بن أبي سفيان، إلى أهل الشام، وقال لهم: أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لا أعرف قتلة عثمان، وما شهدتهم، وما قتلت عثمان، ولا شاركت في ذلك. فقال له معاوية برسالة أخرى: إن كان الأمر كذلك فأبل لنا أولئك القتلة، لأنه قتل عثمان، وكان الحسن، وكان الحسين، وكان هذا في داركم في المدينة، وأنت ممن وضعت الحرس لدار عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان الحزن مخيما في وجوه الصحابة، كان شديدا، وكانوا يلهجون بالبكاء، لأنهم علموا أن الصحابة ستحصل فيهم الفتنة، وسيحصل فيهم القتل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. فعاد القوم على علي بن أبي طالب الذين كانوا في المدينة وقالوا لا بد من مبايعتك، فألحوا عليه إلحاحا شديدا فقبل البيعة فبايعوه. وكان من الذين بايعوه طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام، دخل على علي بن أبي طالب وسألاه عن دم عثمان، فقال لهما نبحث ولكننا ننتظر أولياء عثمان بن عفان أولياء الدم حتى يأتوا من أجل أن نبحث سوية عن أولئك الذين قتلوا عثمان بن عفان. ثم قال لهم قال للزبير وقال لطلحة ابن عبيد الله لقد تجمع حول دار عثمان أمم كثيرة، جاءوا من أرض مصر وجاءوا من أرض البصرة وجاءوا من أرض الكوفة وجاءوا من أرض مكة، فكيف أعرف قتلة عثمان؟ فأنا مثلكم أبحث كما تبحثون. فبايع الزبير ابن العوام وطلحة بايع علي بن أبي طالب، ثم توجه إلى مكة من أجل أداء العمرة، والتقيا بعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى بين الطرفين حديث طويل عن مقتل عثمان، فشددت عائشة وقالت لا بد عن البحث عن دم عثمان بن عفان. ثم اتجه إلى البصرة، اتجه طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام لأنهما علما بأن أهل البصرة اتجه إلى البصرة لأنهما علما بأن أهل البصرة قد دخلوا في فتن، فأرادوا أن يصلحوا بين المسلمين وأن يخبروا ما حصل في المدينة وما كان من كلام علي بن أبي طالب. فقام أصحاب الفتنة الذين قتلوا عثمان بن عفان ودخلوا في الصفوف وأشاعوا بين الناس بأن طلحة والزبير ذهب إلى البصرة من أجل أن يجمعوا الناس لمقاتلة علي بن أبي طالب. ثم قام جماعة من أهل الفتنة وأشاعوا هذا في علي في أرض الشام وقالوا لمعاوية ومروان والناس هنالك إن علي بن أبي طالب قتل عثمان وهو يعد العدة لمن خالفه وقد بايعه الناس ولم يلتفت إلى دم عثمان ولم يلتفت لقولك يا معاوية يا من تطلب بدم عثمان بن عفان. كانت مأساة، هذه المأساة شديدة إلى أبعد الحدود. ثم بعد ذلك اجتمع علي بن أبي طالب ببعض أهل الشورى، وأما الزبير فقد شاع في أرض البصرة عنده وعند طلحة ما شاع، فتجهز الناس واتفق مع الناس هنالك في أرض البصرة بأن يخرجوا لكي يلتقوا بعلي بن أبي طالب لا للقتال، وإنما من أجل أن يتفقوا جميعا للبحث عن دم عثمان بن عفان. فجاء الخبر إلى علي بن أبي طالب بأن الزبير بن العوام وطلحة وأهل البصرة قد اجتمعوا جميعا وكانوا يدا واحدة وهم قادمون إليك يا علي لمقاتلتك، وذلك لأنهم يتهمونك بأنك قتلت عثمان ابن عفان. فتجهز علي بعد أن استشار أهل الشورى وخرج لملاقات أولئك القوم، وبالفعل كان اللقاء بين الفريقين، وكانت المراسلة بين الفريقين على بعد بين علي والزبير مع طلحة، واتفقا جميعا على الصلح. فلما اقترب الجيشان واتفق الجميع على الصلح وبين علي ابن أبي طالب ما قيل عن أهل البصرة وبين الزبير ما قيل عن أهل المدينة من أجل إطفاء هذه الفتنة، لكن خرج مع جيش علي بن أبي طالب جماعة ممن شهدوا قتل عثمان، ومن الذين شاركوا في قتل عثمان ما كان يعلم علي بن أبي طالب، لكن كان يتردد بين الجيش أن هناك أقواما لا يسمعون طاعة لعلي بن أبي طالب. فلما هدأت الأمور ولم يحصل القتال خشي أهل الفتنة أن يتفق علي بن أبي طالب وأن يتوقف عن القتال وأن يتعرف هو والزبير ومن معه على أن هناك من دخل في الصف. فماذا فعل؟ قام جيش من جيش علي من الذين دخلوا في صفه فحملوا على جيش الزبير بن العوام، فقام جيش الزبير بن العوام ودافعوا على أنفسهم، وأشيع بأن علي قد هجم عليهم فتقاتل الجيشان، وقتل في هذه المعركة قرابة 30,000 من الصحابة ومن التابعين. انظروا بسبب هذه الإشاعات التي تكون بين الناس، وما انتهت المعركة إلا بمجيء عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت وهي مؤيدة للزبير ومؤيدة لطلحة فيما طلب من علي، وهو البحث عن دم عثمان، لكن ما كانت مؤيدة للقتال، ولا كان الزبير مؤيدا، ولا كان علي مؤيدا، ولا كان طلحة مؤيدا. فقالوا لها: تقدمي، القتال قد بدأ، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الله أن يصلح بكي بكي. فتقدمت عائشة رضي الله عنها وهي على جملها حتى اقتربت من مكان قريب بالبصرة يقال له ديار بني عامر، وهناك ما يقال له ماء الحوأب. فوصلت ليلا فنبحت الكلاب كما في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، نبحت الكلاب، فتذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: لعلي راجعة، ما أظنني إلا راجعة إلى بيتي. فقال بعض القوم: يا أم المؤمنين تقدمي، لعل الله أن يصلح بك. فقالت: لعلي راجعة، لقد تذكرت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا: ما بال أو كيف إحداكن إذا نبحت عليها كلاب الحوأب، فأي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: فقد نبحت الكلاب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الفتنة، وما أظن علي إلا على حق. فحصلت الفتنة وقتل من قتل، قتل الزبير. الزبير من هو الزبير؟ الزبير بن العوام الصحابي الجليل الذي تزوج أسماء بنت أبي بكر، وأسماء هي أخت عائشة رضي الله عنها. وطلحة من هو طلحة؟ طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل الذي تزوج أخت عائشة الصغرى وهي أم كلثوم. ففقدت عائشة طلحة والزبير، وفقد الجيشان 30,000. لا إله إلا الله، بسبب هذه الفتنة. وانتصر جيش علي رضي الله عنه، وما كان علي يريد القتال، ولا كان طلحة ولا الزبير يريدان ذلك. فبكى علي بكاء شديدا بعد هذا الانتصار، وما بكى فرحا لهذا الانتصار، ولكنه بكى على الصحابة الذين قتلوا رضي الله عنهم، ثم صلى على الجميع، على جميع القتلى. صلى رضي الله عنه على الجميع، وبعد الصلاة ترحم عليهم، ثم ذهب ووجد عائشة وهي تمشي على جملها بين أشلاء القتلى، فأرجعها معززة مكرمة إلى أرض مكة، ثم تذكر هو أيضا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد أخبر النبي عليا في زمانه كما في المسند بإسناد حسن، وقال له: يا علي، إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال علي: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فتعجب علي غاية العجب، ثم عاد على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال علي: فأنا أشقاهم. قال: لا، ولكن إذا حصل ذلك فارددها إلى مأمنها، أي اردد عائشة إلى أرض مكة إلى بيتها معززة مكرمة. تنتهي هذه المعركة بهؤلاء الذين قتلوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرادوا إلا خيرا، وكان ذلك في عام 36 للهجرة. فعاد علي بن أبي طالب إلى المدينة، وبمجرد وصوله حتى بلغه بأن معاوية ابن أبي سفيان يجهز جيشا تكون من 120,000 من الرجال، وأخبر بأن هؤلاء قادمون لمقاتلة علي بن أبي طالب هذا الرسول الذي جاء من الشام. وكان الرسول كاذبا، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ما أراد قتالا، ولكن قال للقوم: هيا بنا حتى نلتقي بعلي وبالقوم في أرض المدينة ونقول لهم: ها نحن من أرض الشام، جئنا نطالب بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقام أهل الفتنة مرة أخرى في صفوف أهل المدينة، وأخبروا علي بن أبي طالب وقالوا له: إن معاوية ابن أبي سفيان قد اجتمع بجيش قرابة 120,000 من أجل قتاله. وشاعت هذه الفتن في أرض المدينة، فتجمع أهل مكة إلى أرض المدينة، وتجمعت القبائل والعشائر وكثير من الصحابة حول علي بن أبي طالب، حتى تكون لعلي بن أبي طالب تكون جيش مقداره 90,000. أما بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر فقد اعتزل هذه الفتنة، وقالوا: لا نقاتل لا مع علي ولا مع معاوية. فأسرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان يقال له سهل صفين، هذا بالقرب من العراق، وهو ما بين العراق والشام، إلا أنه في الأصل يتبع إلى أرض الشام، فتحرك قبل أن يتقدم أو أن يخرج من أرض الشام كليا معاوية بن أبي سفيان. فلما اقترب معاوية بن أبي سفيان وحصلت المراسلة بين علي بن أبي طالب، قال معاوية بن أبي سفيان: يا ابن أبي طالب، في رسالة الله، والله ما جئنا من أجل قتالك، ولكن جئنا من أجل أن نلتقي بالناس، من أجل أن نبحث عن دم عثمان بن عفان. فأرسل له علي بذلك أيضا وقال له: ونحن والله ما جئنا لمقاتلتك، ولكن جئنا من أجل ما سمعناه من الإشاعات. فاتفق الجميع على الصلح. كان في القوم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله رحمه الله، وجماعة من الصحابة ممن كان منهم من يبغض عثمان بن عفان، ومنهم من يحب علي بن أبي طالب، منهم من شارك في قتل عثمان وكان يبغضه، ومنهم من كان يحب علي بن أبي طالب. وحصل بعد ذلك ما حصل في موقعة الجمل، سميت بموقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة رضي الله عنها عندما نبهت عليها الكلاب عند ماء الحواب. فبعد ذلك قام جماعة من الجيش واصطدم بعضهم ببعض ممن أرادوا الفتنة من جيش معاوية ومن جيش علي بن أبي طالب. فشاع في جيش علي بأن جيش معاوية تقدم، وشاع في جيش معاوية بأن جيش علي تقدم، فحصل القتال بين الطرفين واستمرت المعارك شديدة حتى قتل من الناس 70,000. تخيلوا في موقعة الجمل قتل 30,000، في صفين قتل 70,000. لا إله إلا الله. ومنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، جميعا يقولون لا إله إلا الله، وجميعا يقولون محمد رسول الله، وجميعا يطالبون بدم عثمان، وجميعا لا يريدون إلا خيرا، رضي الله عنهم جميعا. فلما كثرت هذه الدماء اتفق معاوية مع عمرو بن العاص وجماعة في جيش معاوية، وأحسوا بأن علي بن أبي طالب قد ظهر عليهم، فقالوا لا بد من رفع المصاحف حتى يتم التحكيم. فرفع أهل الشام المصاحف على الرماح وعلى السيوف وقالوا التحكيم التحكيم، فتوقف علي بن أبي طالب وأمر الجيش بأن يتوقفوا، فأبى البعض فشد عليهم حتى وقف القتال. ثم بعد ذلك حصل التحكيم، فحكم علي بن أبي طالب ومن معه أبا موسى الأشعري، وحكم معاوية عمرو بن العاص في النظر في هذه المسألة، وما يحكم به الطرفان يكون هو الأصل. جرى ما جرى، وجاء في السير كثير من الأكاذيب التي كذبت على علي وكذبت على معاوية، لكن في نهاية الأمر انتهى من انتهى إليه، ورجع معاوية ابن أبي سفيان إلى أرضه، ورجع علي ابن أبي طالب إلى أرضه. ثم بعد ذلك كان في أهل المدينة ومكة والبصرة والكوفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي أرض الشام معاوية بن أبي سفيان. هذه هي موقع الصفين، قتل فيها 70,000 من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم بسبب هذه الفتنة العظيمة. وفي هذه المعركة عندما حصل التحكيم ووافق علي بن أبي طالب، خرجت فرقة جديدة يقال لها الخوارج. قالوا كيف لعلي بن أبي طالب يحكم كتاب الله في معاوية بن أبي سفيان الذي أراد قتاله، ومعاوية ما أراد قتاله. ثم بعد ذلك قالت الخوارج علي بن أبي طالب كافر خارج عن ملة الإسلام، وهم أهل فتنة ما أرادوا إلا الفتنة، وكان فيهم أتباع لعبد الله بن سبا اليهودي الصنعاني. فبعد ذلك لما حصل هذا الأمر تجهز علي بن أبي طالب من أجل ملاقاة الجيش، وذلك في موقعة النهروان، وهو حديثنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وبه نختم هذه العلامة التي من علامات الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.